عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمان بدلا من 6 أشهر. الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة 2 شهر. انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في اسطنبول لتتجه إلى لبنان. أصدر التيار الصدري في العراق تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء والاكتفاء بالاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد بسبب خلافات على تشكيل الحكومة الجديدة. أصدر التيار عبر القيادي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي بيانا جاء فيه أنه يدعو أنصاره إلى إخلاء مبنى البرلمان، وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة. وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية استمرار الاعتصام. ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف السياسية في البلاد إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. رفع التيار الصدري سقف مطالبه بعد أن كان معترضا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، مطالبا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد. من العراق ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل السيد أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي. سيدي أهلا بك. هل يعتبر هذا التغيير بإخلاء قاعات البرلمان مقدمة لقبول الحوار من قبل التيار الصدري؟
يعني الفترة الآن يعني وضع مربك، الوضع السياسي مربك، لكن من أربك الوضع السياسي؟ هذا هو السؤال. لماذا خرجت جماهير الأخوة بالتيار الصدري إلى تظاهرات والاعتصام داخل قبة البرلمان، في حين يعني الكتلة الصدرية هي من استقالت، هي من انسحبت، هي من يعني كانت المهيمنة والمسيطرة على يعني الفائزة بالانتخابات؟ لكن لماذا تم الانسحاب ولماذا يعني هذه التظاهرات بصراحة؟ إذن الموضوع أكبر من أنه الكتلة الصدرية معتصمة داخل قبة البرلمان، وأكبر من أنه تظاهرات. يبدو أنه فعلا هناك إرادات خارجية لسيناريوهات أدى في العراق. أنا لا أقول أنه الكتلة الصدرية هي متنفذ هذه الإرادات، إنما نحن نخشى أن تكون يعني ربما بعض المواطنين يكونون أدوات أو حطب لإرادات خارجية. لذلك الآن يعني الطريق الوحيد والأسلم لإنهاء كل ما تقدم هو الحوار، ولا شيء غير الحوار. لذلك بقاء الأخوة من مناصري الكتلة الصدرية ومناصري سيد الصدر داخل المنطقة الخضراء بإرادة وتشجيع ودعم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية، يعني هذا ما نقول مستغرب، لكن يدفعنا إلى العديد من الأسئلة، هناك العديد من علامات الاستفهام. لذلك يعني الدعوات إلى الحوار الآن، مبادرة السيد الكاظمي، مبادرة نجيرفان برزاني، مبادرة الحلبوسي، نرى أنه هذا الثالوث الذي يدعو إلى الحوار. طيب الحوار يعني كيف يكون ومع من يتم، وما هي آلية الحوار؟ من ابتعد عن السلطة التشريعية وتظاهر من الأخوة بالكتلة الصدرية، التيار الصدري، نواب الكتلة الصدرية هم من استقالوا 73 نائب في حين هم يعني الفائزين في الانتخابات. لذلك يعني كيف سيكون الحوار؟ ما هي المحاور وفق الأطر الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية الديمقراطية؟ لذلك يعني كل هذه التساؤلات من يجيب عنها هما الأخوة في التيار الصدري الأعزاء الذين هم يجيبون عن هذه التساؤلات. ما جدوى التظاهرات؟ ما هي الغاية من هذه التظاهرات؟ وما هي الغاية من الاعتصامات والبقاء ومن مساحة المنطقة الخضراء أو خارج مبنى البرلمان حاليا حسب التوجيهات؟ ما هي الغاية من هذا التأجيج الشعبي؟ الحل طبعا إذا كان هناك حوار، وإذا كان هناك عدة جلسات لعقد حوار، لا نعلم كيف سيتم إخراج هذا الحوار أو ما هي مخرجات هذا الحوار. وطبعا على الأغلب هناك عدة سيناريوهات. أعتقد أن الأخوة في التيار الصدري يريدون إبقاء السيد الكاظمي لمدة 2 عام لغاية 2024 لغايات معينة. هذا أعتقد ما سيكون هي المطالب الحقيقية لهذه التظاهرات والبقاء بالاعتصامات. إذا وافق الجميع على إبقاء السيد الكاظمي لمدة عامين سوف يعني كل شيء يعود إلى مكانه، وإذا لم يوافق فبكل حادث حديث.
إذن هل يمكن دخول نواب البرلمان إلى الجلسات والاعتصام مستمر في المحيط؟
لا لا لا، في الفترة الحالية لا يمكن عقد جلسة للبرلمان العراقي، لأنه هم طبعا هناك تعطيل للجلسات، لكن إذا كان فعلا هناك إرادة من قبل النواب الحاليين يعني تعقد جلسة في أي مكان بديل، يعني بعيدا عن هذا وذاك وفق الأطر الدستورية والقانونية. لكن أنا قلت لك يعني هناك من يلعب على إثارة الشارع، وهناك من يمتلك يعني مفاتيح تأجيج الشارع. لذلك حاليا يمكن نعم عقد جلسة للبرلمان، لكن من عطل الجلسات هو السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، هو من عطل الجلسات حتى أشعار آخر، وهذا طبعا ضد الدستور صراحة. يعني المفروض يتم عقد جلسات، لما لا، مواطنين يتظاهرون لهم مطالب لهم، لكن لا ينبغي تعطيل عمل البرلمان وتعطيل السلطة التنفيذية وتعطيل الدولة. يعني وفق الدستور يمكن عقد جلسات يعني حتى داخل قبة البرلمان، ها طبعا واجب السلطات الأمنية أن يعني يفرغ البرلمان ويفرغ الأمكن. لذلك يعني طبعا شوف اليوم ما يحصل هو هم يجيبون عنه، هم يعلمون يعني الأخوة بالحكومات أو السلطات أو الكتل السياسية المؤيدة لهذه التظاهرات هم من يجيبون. هذا صراحة يعني ضد الدستور، كل ما يحصل حاليا ضد الدستور. لذلك خرجت التظاهرات تطالب بالشرعية، تطالب بالحفاظ على الديمقراطية. وطبعا أنا قلت لك الظاهر المطالب هي مطالب واحدة، إبقاء السيد الكاظمي لمدة عامين. لذلك يعني قدم السيد الكاظمي مع جل احترامنا تسهيلات لدخول الأخوة المتظاهرين، وهناك طبعا سيناريوهات أخرى قادمة.
كذلك من يمكنه حسم الأمور والمبادرة لحل الأزمة، مقتدى الصدر أم قيادات الإطار التنسيقي، أم أن الحل يأتي من خارج العراق؟
يعني الآن الإطار التنسيقي ليس هو من أجج، وليس هو من انسحب، وليس كل ما حصل هو اختار شخصية يعني ربما تنال قبول الشارع العراقي. من عندما اختار سيد محمد الشياع السوداني، وأيضا هذه الشخصية تنال برضا الصدريين، هذه يعني تشكيل حكومة وفق الإطار الدستوري. طيب لماذا يتم عرقلة تنصيب أو تثبيت سيد محمد الشياع السوداني بعد أن فعلا وصلت الأخوة الكرد إلى قناعات لأنه اختيار رئيس جمهورية داخل قبة البرلمان، وكان من المفترض عقد جلسة السبت الماضي؟ لماذا حصلت التظاهرات بالتزامن مع البدء بالتصويت على تثبيت رئيس الجمهورية أو انتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا تكليف رئيس الوزراء؟ أنا أتساءل لماذا هذا التوقيت؟ إذن هذا واضح جدا، هو التوقيت لأجل أن لا تتشكل الحكومة وأن لا يبقى السيد الكاظمي في السلطة. لذلك يعني حصلت هذه التظاهرات، واضح كلامي، واضح أعتقد. لذلك هناك اتفاق يبدو يعني مع جل احترامنا لتحالف القاضي الوطن أو التحالف الثلاثي، لربما يريد يعني هذه العملية أن تبقى، لا أقول فوضى، إنما هناك جهات خارجية تعمل ليبقى العراق ضمن إطار معين. ربما العراق يجب أن يكون هادئ، وكذلك دول المنطقة لمدة عامين، وهذا مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية. كل الأمور وكل العملية السياسية التي تحصل الآن في الداخل هي من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جرونبرغ إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو 7 سنوات. أضاف جرونبرغ في بيان يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وكان جرونبرغ يضغط من أجل هدنة مدتها 6 أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين، وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد الهدنة، لكنه قال في بيان إنه رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها غير كافية على المدى الطويل. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء السيد أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني. أهلا بك سيدي، لماذا تم رفض تمديد الهدنة لـ6 أشهر والموافقة فقط على شهرين؟
ما في اعتقادي أن الإشكالية الحقيقية في المعترك السياسي أمام الأمم المتحدة وأيضا الأطراف اليمنية هي ليست مدة الفترة كانت شهرين أو ستة أشهر. هناك عدم ثقة بين الأطراف اليمنية، هناك تخوفات، هناك تجاذب إقليمي ودولي يلعب بهذه الملفات. الأمم المتحدة مع الأسف الشديد تحولت إلى ساعي بريد ما بين الأطراف اليمنية لتنقل مقترحات ولتنقل أفكار، وكأنها لا تحمل أي مشروع تصالحي لشد وجذب الأطراف اليمنية للجلوس على أي طاولة مشاورات. هذه الفجوة أوصلت الفرقاء اليمنيين إلى اشتراطات، فكل طرف من الأطراف اليمنية يريد أن يطرح في أجندته شروط قد تكون أحيانا تعزيزية، شروط تحمل فجوة عدم الثقة وأيضا عدم التناغم بين المجتمع الدولي والدول الراعية لأي مبادرات أو المصارحات في مسألة وصول الأطراف اليمنية إلى رؤية سياسية، رؤية توافقية. أيضا مسألة الهدنة لشهرين أو لستة أشهر هذا أيضا يجعل في مفهوم آخر أنها ستطيل الحرب. فالأطراف اليمنية عندما تدخل هدنة لستة أشهر أو هدنة إلى شهرين ينظر لها أنها في حالة جاهزية وإعادة تموضع وإعادة تمركز، فالأمور كلها فيها مغالطات كثيرة.
هل هناك طرف مستفيد من الهدنة أكثر من الآخر؟
بالتأكيد جميع الأطراف هي مستفيدة من الهدنة، جميع الأطراف مستفيدة من الهدنة، لكن هذه الاستفادة هي سلبية لا تخدم المواطن. استفادة هذه الأطراف للهدنة هي بإعادة تموضع كما قلت، وإعادة تمترس، وإعادة جاهزية قواها العسكرية على الميدان، لكن الهدنة في الأساس لم يلمسها المواطن أساسا. الهدنة المعلنة السابقة على سبيل المثال طريق الطرق المغلقة على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية وخاصة محافظة عز المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات، نجد أن حلحلة مسألة فتح الطرقات لم تتحقق. مسألة فتح مطار صنعاء أيضا كان فيها أيضا ضغوط وفيها عراقيل ولم تتحقق برؤيتها الكاملة. أيضا فتح الميناء الحديدة ووصول المشتقات النفطية والغاز والدواء والمواد الغذائية أيضا فيها كان عراقيل. أيضا المعاناة كانت هي معاناة فقط للمواطن. على ما يبدو أن الهدنة أساسا بمفهومها الحقيقي هي كانت هدنة في عدم استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات من قبل صواريخ ومسيرات أنصار الله. هذه الهدنة هنا كان الفائدة والاستفادة من الهدنة. أيضا عدم وجود غارات جوية من قبل طيران التحالف على أنصار الله وعلى المواقع اليمنية، لكن الهدنة لم تحقق شيء للمواطن اليمني الذي يتكبد وضع اقتصادي ووضع صحي منهار وأوضاع مؤسفة ومؤلمة. إذن كل هذه الأعباء على الأمم المتحدة أن تتحمل وتعود إلى عقلية مفهوم ما معنى الأمم المتحدة على اعتبار أنها حمامة سلام بين الأطراف اليمنية، لكن المواطن غاب في هذه الهدنة وهناك ضبابية. ماذا تريد الأمم المتحدة وإلى أين تريد أن تتجه؟ مسألة شهرين هدنة ستة أشهر كما أسلفت لا يوجد هناك مشروع واضح. أستذكر الآن موضوع آخر، عودة الرواتب الموظفين التي قطعت منذ أكثر ما يقارب من 7 سنوات تقريبا. هذا الموضوع أيضا حتى بالمفهوم الاقتصادي وبالمفهوم الإنساني وبالمفهوم المفهوم الاجتماعي حتى على مستوى الأسرة اليمنية، نلاحظ أن الأطراف اليمنية لم تتفق على هذا الموضوع رغم أنه هو يخص كل اليمنيين. إذن الفرقاء اليمنيون هم يريدون أن يحققوا مكاسب لأجندتهم السياسية، مكاسب بحسب ضغوط الإقليم وضغوط مجتمع دولي على فريقي صنعاء وفريقي عدن.
إذن كيف يمكن البناء على هذه الهدنة لدفع عملية سلام رغم ضياع الهدنة السابقة والتي كانت أطول؟
أخي الكريم، التعويل بالأطراف السياسية وهذا معهود على الفرقاء اليمنية ليس من اليوم. لا يمكن أن يعول بالفرقاء السياسيون اليمنيون أن يكونون هم الحل. لا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني، لا بد من إشراك أطراف يمنية محايدة تحمل فيها من العقلية والمنطقية والبديهية وتحمل مشروع لهذا الوطن. اليمن مع الأسف الشديد كما أسلف يتجاذبه إقليم وتجاذبه مجتمع دولي، وأي حلول خارجة عن المجتمع اليمني عن الشارع اليمني أعتقد لن تخدم المواطن اليمني ولن تخدم أي نظرة مستقبلية. المتتبع للحرب في عمرها الثامنة وهي الآن تتجه للسنة التاسعة من عمر هذه الحرب لا يلمس أي تقدم، لا يلمس أي مساعي سلام، لا يلمس أي حضور مجتمع دولي أو إقليمي أو دولي ينظر لليمن لأن يعود إلى سلمه، لعود اليمن السعيد كما كان سعيدا. هذه الحقيقة. والوضع في اليمن يزداد سوءا عام بعد عام، وكل الآمال تتعلق في أمم متحدة وما أمم متحدة. أعتقد أن المشروع العربي اليوم يعاني أزمة حقيقية بأن يوجد حلول للأزمة اليمنية، وهذا ما يعني المنطقة بأكملها فيها مخاوف كثيرة من المستقبل، من مستقبل غامض قد يكون لجرور المنطقة من ضمنها اليمن إلى حروب أهلية داخلية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية وأنها ستتجه إلى لبنان. وتكون وفد التفتيش من 20 شخصا، وتألف الوفد من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. واستغرقت عملية تفتيش السفينة نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا. وكانت الباخرة المحملة بالحبوب الأوكرانية قد تحركت من ميناء أوداسا يوم الاثنين لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا. وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانيها على البحر الأسود، كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة. للمزيد ينضم إلينا من تركيا سيد طه عودة أغلو المحلل السياسي التركي. سيدي بعد التحية بالطبع، كيف يمكن البناء على أول تنفيذ الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا؟
هو إنجاز تركي بالدرجة الأولى، إنجاز لتركيا. وأيضا هناك بعض التحديات الكبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات القادمة. اليوم تابعنا جميعا وصول سفينة الحبوب إلى إسطنبول قبل ساعات من الآن أو أقل، يعني كانت هناك تفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لهذه السفينة من قبل يعني أعضاء المركز روس أو أوكران. وكل هذه هي إشارات إيجابية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع يعني حلحلة هذه الأزمة التي كانت تؤلم الجميع بشكل كبير. هذه نقطة. نقطة أخرى يعني ممكن أن نصف يعني هناك المبادرة الإيجابية إن كانت من أوكرانيا أو حتى من قبل روسيا، هي تستطيع أن تريح العالم، وخاصة بعد المخاوف التي وثيرت خلال الفترة الأخيرة الماضية فيما يتعلق بموضوع أزمة الحبوب. هناك نقطة أخرى في غاية من وجهة نظرين، هناك كان الجميع كان يتوقع بأن روسيا كانت تحاول استخدام يعني ورقة الغذاء، وأعتقد هذا هو ممكن أن يكون رد من قبل روسيا على الدول الغربية، وخاصة بأنها هي شاركت في تمرير هذه الصفقة أو هذه الصفقية بحذافيرها كما تم التوقيع عليه في إسطنبول في 22 من الشهر الماضي. اليوم نتابع جميعا مرور هذه السفينة إلى مضيق إسطنبول وتتوجه قليل إلى لبنان، وهناك ما أعلنت وزارة الدفاع التركية العديد من السفن سوف تمر خلال الأيام المقبلة. هذه هي خطوات إيجابية، ممكن البناء على هذه الخطوة من الجانب التركي. تركيا تحاول بعد الإنجاز وبعد هذا الانتصار الذي حققته على صعيد يعني الوساطة وعلى صعيد الجهود التي بذلتها أن تجسدها على ساحة أخرى، وأقصد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية والتوصل يعني إلى سلام ما بين البلدين. والهدف الأكبر الذي تسعى إليه أنقرة هو جمع الرئيسين الأوكراني والروسي في تركيا من جديد.
البعض شكك في وفاء روسيا بالتزامها، لكن الواقع أكد أن روسيا أوفت بوعدها، فهل تفي الدول الأخرى بتنفيذ باقي الاتفاق؟
يعني المشكلة الأساسية التي تخيف البعض وهي استمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. أيضا هناك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على رأس على الرغم من ترحيبها، ولكن هي من وجهة نظري لا تخدم الأهداف الأمريكية، لا تريد يعني إطالة هذه أمد هذه الحرب لإضعاف روسيا بالدرجة الأولى. ولكن ما قامت به تركيا مؤخرا هي كانت فيما يتعلق ب يعني إنقاذ العالم بالدرجة الأولى من أزمة غذائية قادمة، خطوة أخرى لممكن أو بصيص أمل إن صح التعبير لإيجاد حل للأزمة بين روسيا وأوكرانيا خلال المرحلة المقبلة.
وكيف يؤثر ذلك على أسعار الغذاء عالميا، حيث كانت الذريعة في ارتفاع الأسعار دائما بسبب عدم تصدير الحبوب الأوكرانية؟
سوف تكون لها تأثير في انخفاض الأسعار، وهذه خطوة إيجابية خلال المرحلة المقبلة، خاصة يعني أن يعني هناك أزمات ما زال يعاني منها المجتمع الدولي والعالم، كانت الأزمة كورونا تداعياتها مستمرة. لذا أعتقد أن التحركات سوف كلها تأثير إيجابي على أسعار الغذاء وانخفاضها خلال المرحلة المقبلة.
والآن جولة حول العالم. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن الولايات المتحدة التي لم تصدر تأشيرات للعديد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في المفاوضات حول أمن المعلومات في الأمم المتحدة قد أظهرت نفسها كشريك غير موثوق به. غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الحصار الاقتصادي هو حرب والصبر عليها جهاد، مضيفا أن هذه المواجهة تسمى مواجهة جهادية. وقال نصر الله إن حزب الله سيعطي ملف ترسيم الحدود قليلا من الوقت ليرى إلى أين ستذهب الأمور، مؤكدا أن الحزب سيستمر بمنهجية البحث عن حلول ليعبر لبنان هذه المرحلة ولن يسمح بالحرب الأهلية. أعلن المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ أن بلاده لن تشارك بحوار الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة في حال استئنافه. وقالت سونغ على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة إن الصين منفتحة على مناقشة هذه القضايا داخل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن ليس في صيغة ثلاثية. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمان. بدلا من 6 أشهر الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة 2 شهرين. انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول لتتجه إلى لبنان. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. والآن مع أخبار الاقتصاد. أعلنت الصين فرض عقوبات اقتصادية على تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. علقت إدارة الجمارك الصينية استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وأكدت أنها رصدت مرارا نوعا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من مبيدات الحشرات. وقال مجلس الزراعة التايواني إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظر تنظيمية لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل. يشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لتايوان، حيث سجل التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة 26% خلال عام 2021 ليصل إلى 328 مليار دولار. يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، ما أثار غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المحيط والمياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءا من الصين. انخفضت أسعار النفط بانتظار نتائج اجتماع مجموعة أوبيك بلس المزمع عقده، كما تترقب الأسواق تقرير المخزونة الأمريكية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب. تراجعت العقود لأجلال الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.14% مسجلة 93.19 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود لأجلال خام برنت بنسبة 1.37% إلى 99.16 دولارا للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرج. وتتوقع الأسواق قيام مجموعة أوبيك بلس بالإبقاء على مستويات الإنتاج خلال سبتمبر أيلول 2022 دون تغيير أو القيام بزيادة متواضعة بسبب توقعات الطلب الضعيفة ومخاوف حدوث ركود اقتصادي. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفنز أن البنك المركزي الأمريكي قد يزيد معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر أيلول إذا لم ينحسر التضخم، مضيفا أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضا على الطاولة. أبلغ إيفنز الصحفيين أنه ما زال يأمل بأن التضخم إذا بدأ أخيرا بالتراجع فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يمضي قدما في زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعيه القادمين هذا العام، ثم سلسلة زيادات كل منها 25 نقطة أساس، وذلك على مدار النصف الأول من العام المقبل. وقد رفع الفيدرالي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق مستهدف بين 2.25% و2.5%. ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته في 24 عاما عند 79.6% خلال يوليو تموز، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار رغم أنها جاءت دون التوقعات. بدأ التضخم في الارتفاع الخريف الماضي عندما تراجعت الليرة بعد خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% ضمن دورة التيسير النقدية التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. كما ذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة تصل إلى 2.37% على أساس شهري في يوليو تموز. ننتقل إلى أخبار الرياضة. قال أوريليو دي لورنتس مالك نادي نابولي الإيطالي أنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف وأندري زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في يناير وفبراير من العام الحالي. وانتقد دي لورنتس حقيقة موافقة الأندية على خوض اللاعبين المزيد من المباريات، مشيرا إلى الاكتفاء ببطولة أوروبية بين أكبر الأندية من البطولات الخمس الكبرى بدلا من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيحتضن كأس السوبر الأفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان يوم 10 من سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المنعقد بمقر الجامعة في مدينة الرباط. وكان فريق الوداد الرياضي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري في النهائي بهدفين دون رد، فيما فاز فريق نهضة بركان بكأس الكونفدرالية بعد تجاوزه لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بالضربات الترجيحية. يذكر أن الأهلي المصري كان قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على رجاء الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة. ذكرت تقارير إعلامية أن بول بوجبا تخلى عن فكرة الخضوع للجراحة في الركبة وسيعتمد على برنامج راحة وإعادة تأهيل ليحافظ على أمله في اللعب مع فرنسا بكأس العالم 2022 لكرة القدم. وأصيب لاعب وسط يوفنتوس في الركبة خلال تدريب مع فريقه الجديد أواخر الشهر الماضي خلال جولة خارجية في الولايات المتحدة. وفي حال تعرض بوجبا للجراحة سيبتعد عن نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 من نوفمبر إلى 18 من ديسمبر، ولذلك فضل اللاعب الذي خاض 91 مباراة مع منتخب فرنسا الخضوع لبرنامج علاجي بدلا من تلك الجراحة. ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة مساء الجمعة القادم بلقاء أرسنال وكريستال بالاس لتعود الإثارة في الموسم الجديد الذي يعد بالكثير من الأحداث والإثارة. ورغم انطلاق الدوري قررت رابطة الدوري الإنجليزي إبقاء سوق الانتقالات مفتوحا حتى آخر ساعات أغسطس، ما يتيح شهرا كاملا قبل أن تتضح الصورة النهائية للأندية العشرين التي ستدخل معركة طاحنة على مدار 10 أشهر. ومن المتوقع أن تستمر المنافسة الشرسة التي شهدها الدوري الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وليفربول للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد البروفة التي ظهر بها الناديان في مباراة الدرع الخيرية والتي فاز فيها ليفر بثلاثة مقابل هدف رغم الندية الكبيرة بين الفريقين. والآن إلى سبوتنيك بريك. قررت شركة أمريكية سحب فيلم بات جيرل أو البنت الوطواطة رغم أنه تكلف عشرات الملايين من الدولارات، واعتبر من بين الأفلام الأكثر كلفة في تاريخ السينما الأمريكية بعدما نال نتائج سلبية في الاختبارات الأولية. وبحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن شركة وارنر براذرز قررت عدم المضي قدما في عرض الفيلم الذي يتمحور حول بطلة خارقة. وجاءت هذه الخطوة رغم أن تكلفة الفيلم الإنتاجية تصل إلى قرابة 100 مليون دولار بحسب بعض التقديرات. وكان من المقرر أن يظهر الفيلم على خدمة البث HBO Max في خريف العام الجاري، بينما كانت تحدثت تقارير في أبريل نيسان الماضي عن أن الشركة المنتجة تريد عرضه في دور السينما، لكن لن يتم عرضه في أي من المنصتين بعد نتائج السلبية في الاختبارات الأولية التي تتم عادة قبل عرض الفيلم على الجمهور وتستهدف عينة من الجمهور لاستطلاع آرائهم. حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن 2 من أكبر خزانات المياه في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستويات منخفضة بشكل خطير بسبب أزمة المناخ والاستهلاك المفرط للمياه، ما قد يؤثر على إمدادات المياه والكهرباء بالنسبة لملايين الأشخاص في 6 من الولايات الغربية والمكسيك. وتعاني بحيرة ميد في ولايتي نيفادا وأريزونا وباول في ولاية يوتا وكذلك أريزونا حاليا من أدنى مستويات المياه على الإطلاق، وتمران بما يعرف بحالة البركة الميتة، أي أن مستوى المياه في السدود منخفض للغاية بحيث لم يعد بإمكانها التدفق في اتجاه مجرى النهر وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. ويحذر الخبراء من أنه مع تفاقم الأزمة ستكون هناك حاجة إلى تقليص إمدادات المياه، ولكن هذا قد لا يكون كافياً. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، أكد أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن من خلال مشروعات ملموسة والاستفادة من قصص النجاح الدولية ذات الصلة. وشدد الوزير المصري في كلمة خلال مائدة مستديرة بعنوان المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات المناخ تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة على أهمية العمل في توفير التمويل المطلوب. وتعد المائدة المستديرة التي نظمتها الرئاسة المصرية واحدة من 5 موائد إقليمية تحضيرية في هذا الإطار، ومن المتوقع أن تركز الموائد المستديرة الإقليمية 5 على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى اقتصاد دائري. أعلنت شبكة نتفليكس طرح عدد من الأعمال المميزة خلال شهر أغسطس آب، ونستعرض في التقرير التالي أفضل الأفلام والمسلسلات التي تصدر عن المنصة.
استعرض موقع واتسون نتفليكس الأمريكي أهم الأعمال التي ستصدرها المنصة خلال الشهر الجاري. مسلسل بارتنر تراك بطولة أردن شو التي تلعب دور المحامية التي تكافح لتحقيق التوازن في حياتها بين محاولة الترقي المهني في شركتها وإدارة حياتها العاطفية والشخصية في نفس الوقت.
Dreams disappear, then so will humanity.
I could do without dreams for a while.
فيلم كارتر الكوري بطولة لي سيونغ جي ويدور حول محاولة رجل كشف الغموض عن حياته بعد أن أصيب بفقدان ذاكرة، يحاول اكتشاف من هو وكيف انتهى به الحال لهذا الموقف الصعب. مسلسل The Sandman من أكثر الأعمال المنتظرة لهذا العام، ويدور حول قصة الشخصية الخيالية الخارقة مورفيوس الذي يهرب من سجنه بعد عقود من الاحتجاز والآن يسعى لاستعادة مكانته ومملكته. مسلسل لوك أند كي، ويتناول المسلسل قصة مجموعة أطفال يقتل والدهم في ظروف غامضة ويبدأ ثلاثتهم البحث عن سبب وفاته. فيلم The Shift بطولة جيمي فوكس وسنوب دوغ، ويدور حول أب مجتهد لابنة في 8 من عمرها يعمل بمهنة معقدة وهي الصياد وقتل مصاصي الدماء.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمان بدلا من 6 أشهر. الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة شهرين، وانتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول لتتجه إلى لبنان. من أخبار الاقتصاد، الصين تفرض عقوبة اقتصادية على تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. رياضيا، أوريليو دي لورانت مالك نادي نابولي الإيطالي يقول إنه لن يضم لاعبين أفريقيا ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.